من الراوي الذي ذكر، لأنه هو يقول البخاري قال الراوي ذكر جلستين الأولى والثانية، والبخاري يقول ذكر الجلسة الثانية وهم، إنما هو اقتصر على الجلسة الأولى فقط، والجلسة الأولى لا يثبت بعدها جلسة استراحة، وإنما يثبت بعدها جلسة بين السجدتين. واضح؟ وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد، وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح، قال ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم قبل حديث الباب، وهو قول النبي عليه الصلاة قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. فهذا فيه إشعار بأنه ما كان يجلس جلسة الاستراحة. وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وهذا نقل عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني بعد ذلك وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، هذا إذا نقلت نقلا مشهورا، لكن كونه يتفرد بنقلها واحد يعني يخول للقائل أن يقول إن هذا النقل فيه شذوذ، لأن الأكثر لم ينقل وهذا الناقل خالف الأكثر، ولكن مع ذلك لا نقول بهذا، بل نقول إن من نقل عنده زيادة، هذه الزيادة تصادف أحوالا، لأن الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها على حالة وعلى هيئة واحدة، وبهذا يكون الجمع بين الروايات. وكما قلنا إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي عدم وجوبها فقط، وهذا القول في الحقيقة فيه تكلف. وكذلك ترك الصحابة إنما ينافي وجوبها فقط. إيش قلت أنا؟ إنما ينافي وجوبها فقط. وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها، لأن ترك ما ليس بواجب جائز. ها؟ نحن قلنا إن هذا جائز، وهذا هو الصحيح أنها جائزة فعلها، لكن لا يقال إنها سنة، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يصلي، ها؟ ما نقل عنه أحد هذا الفعل إلا واحد وفي مرة واحدة، فهذا مشعر بأن النبي فعلها مرة، لكن هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كامل حالته وهيئته، أو يحتمل أن النبي فعلها لموجب ولسبب ولمبرر؟ فعلى الأقل أقل ما يقال في هذا الدليل إنه محتمل، والدليل كما قلنا إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. أما أن نقول إنها سنة، لأن السنة يعني هي التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأقل ما يقال في ذلك أنها أمر جائز فعله خصوصا عند الحاجة. بمعنى أن من فعلها لا يظن أو لا يرى أن له فضلا على من إيه؟ على من لم يفعلها. هذا هو الذي ينبغي أن يؤكد عليه، لأن من المصلين من يلازم فعلها، وملازمة فعلها لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقله مالك بن الحويرث إنما نقله عن هيئة واحدة وعن صلاة واحدة. فلو فعل الناس بحديث مالك بن الحويرث مرة أو مرة مرتين أو ثلاث نقول إن ذلك أمر مشروع، لكن أن يترك المنقول المشتهر ويفعل بما نقله واحد ويستمر عليه، هذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه وأن يكون محل نظر. فعلها ليه؟ ما عندنا دليل إن النبي فعلها لحاجة، ما نقول، نحن بنقول يحتمل أنه فعلها لحاجة، ويحتمل أنه فعلها ليدل ذلك على الجواز من باب التخفيف والتيسير على الأمة، فمن احتاج إلى فعلها فعلها، ومن لم يحتاج لا يفعلها. هذا أقصى ما يقال في ذلك. قال: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة، يعني باب حكم افتتاح أو باب مشروعية افتتاح الثانية يعني الركعة الثانية بالقراءة دون أن تحتاج إلى تعوذ، اكتفاء بالتعوذ الأول في الركعة الأولى، ودون احتياج إلى افتتاح يعني دعاء الاستفتاح اكتفاء بما حدث في الركعة الأولى. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. فهذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيد الاستفتاح في الركعة الثانية، وما كان يتعوذ في الركعة الثانية، وإنما يقرأ ويفتتح القراءة بالحمد لله. لكن محل الاستفسار والسؤال: هل كان يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ الرواية لا تدل على إثبات ولا إيه ولا نفي. ولذلك يقول الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى. وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في الركعة الأولى، وأما في الركعة الثانية فما كان يسكت. إذن هو لم يشر إلى قضية التعوذ، وذكر دعاء الاستفتاح فيها يعني في الركعة الأولى. وكذلك هو عند ابن ماجة بلفظ أبي داود، وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. قال: والحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية يعني يدل على عدم مشروعية التعوذ فيها أي في الركعة الثانية. وحكم ما بعدها من الركعات يعني الثالثة والرابعة حكمها أي حكم الركعة الثانية، أي فلا يشرع التعوذ ولا الاستفتاح في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. قال: وقد تقدم وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها. فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها يعني يكون مختصا بالركعة الأولى. وقد تقدم الكلام في السكتتين، نحن قلنا إنه ثبت أن النبي كان يسكت السكتتين، بل كان يسكت ثلاث سكتات، بل المشروع كما يقول الفقهاء أربع سكتات. الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الفراغ من القراءة قبل الركوع، والثالثة عند الفراغ من قوله ولا الضالين ها ليقول آمين وليوافق الناس قوله آمين ها، والرابعة بعد آمين ليمكن الناس من القراءة بعده في يعني قراءة الفاتحة. قال وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ، يعني تقدم الكلام في مشروعية التعوذ في بابه المتقدم. وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث، يقول وقد رجح صاحب الهدي، ويريد به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي، رجح أن الإمام يقتصر على التعوذ في الركعة الأولى، يعني لا يكرره في الركعة الثانية ولا في الركعة الثالثة والرابعة. واستدل لذلك بأدلة فليراجع، يعني كتاب الهدي. معنى ذلك نعم التعوذ، يعني من العلماء من يرى أنه يتعوذ في كل، لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والإنسان يقرأ القرآن في كل ركعة، فيتطلب منه أنه يستعيذ لتلك القراءة. لكن ما رجحه ابن القيم أنه يكتفي بالاستعاذة في القراءة الأولى، على اعتبار أن الصلاة يعني الحال أو القراءة فيها مستمرة، والانقطاع الذي يحدث بين القراءات غير مؤثر فيها، ولذلك يكتفى بالاستعاذة في المرة الأولى. نعم ها ايه، هذا الذي يذكره الفقهاء، يذكرون ان النبي كان او ان الناس كانوا يقرؤون، خصوصا ان النبي امرهم بقراءة الفاتحة، وامر المأمومين بان يقرأوا الفاتحة. نعم ها البسملة، نحن سبق ان تكلمنا على مسألة البسملة ولها ابواب خاصة بها، وهل البسملة من الفاتحة أو لا؟ وقلنا عند الشافعية إنها آية من الفاتحة، ولذلك يتعين قراءتها، وغير الشافعية قالوا إنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور، فيشرع قراءتها سرا. وعند المالكية إنها ليست آية من القرآن، يعني باستثناء ما جاء في سورة النمل، ولذلك منعوا من قراءتها. هذه القضية ناقشناها فيما مضى ها؟ ما سمع ايه، نحن قلنا هذا الحديث جاء بذكر الحمد لله، لان اسم سورة الفاتحة من اسمائها الحمد ها، ولما كان من أسمائها الحمد سماها باسمها، كما يقول يقرأ الفاتحة قال يقرأ بالحمد لله رب العالمين. ثم قال باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. قال الحديث رواه أحمد والنسائي. بعد أن فرغ المصنف من بيان صفة الصلاة ومن بيان مسألة جلسة الاستراحة ومن بيان كيف يفتتح الركعة الثانية والثالثة والرابعة في القراءة، انتقل إلى بيان مسألة أخرى وهي مسألة التشهد الأول. التشهد الأول هو الذي يكون بعد الركعتين، يعني يقع بعد الركعتين. والتشهد الذي يقع بعد الركعتين إما أن يكون تشهدا نهائيا كصلاة الفجر، أو في صلاة السنن والنوافل التي تصلى ركعتان ركعتان فيكون هذا التشهد فيها أخير. وقد يكون تشهدا وسطا، وذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية فإنه يتشهد بعد الركعة الثانية، يتشهد بعد الركعة الثانية. هذا التشهد يسمى بالتشهد الأول أو بالتشهد الأوسط. ما حكمه؟ يقول العلماء إن حكمه الوجوب، إنه واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله ولم يؤثر أنه تركه، وما جاء من أنه نسيه مرة أو تركه مرة وجبره بسجود السهو، فجبره بسجود السهو مشعر بوجوبه، إذ لو كان غير واجب لما احتاج إلى أن يجبر بسجود السهو. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، سجود السهو ليس بواجب، لأن ترك النبي له ولو مرة دليل على عدم الوجوب. لكن يرد على هذا القائل بأن النبي إنما تركه نسيانا لا تعمدا، وأنه صلى الله عليه وسلم أدرك أو استدرك ذلك الترك بسجود السهو، أنه جبر ذلك الترك بسجود السهو، مما يدل على أن التشهد لا يترك عمدا. يقول هل ورد في حديث المسيء صلاته؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاة كيف يصلي الركعة الأولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك، ثم قال له بأن يختم صلاته بالتشهد. فإذا كانت الصلاة ثنائية كان ذلك، وإذا كانت الصلاة رباعية فهذا مما أضيف ومما زاد على ما جاء في صلاة المسيء صلاة، على ما جاء في حديث المسيء صلاة. وقد مر معنا في درس البارحة أن ما جاء من زيادات في أحاديث غير حديث المسيء صلاته قلنا ماذا نفعل؟ إن جاءت بأمر واضح اعتبرت زيادة يجب العمل بها، واضح؟ قال الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وفي بعضها طول، وجميع رجالها ثقات. وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوله، وهي قوله إذا قعدتم، وهي إذا قعدتم في كل ركعتين، فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ. وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ قولوا في كل جلسة، أو فقولوا في كل جلسة، فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ. وهو عند الترمذي بلفظ قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين. وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ فقولوا في كل جلسة، يعني التشهد. وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله ثم ليتخير، فقد اتفق على إخراجه الجماعة كلهم، وسيذكره المصنف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الحديث رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا الحديث كان بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي، وبما قلنا أو مما قلنا فيه إنه الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بمشروعية جلسة الاستراحة. ومالك بن الحويرث وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما قال إنه كان إذا صلى الركعة الأولى وفرغ منها، يعني بإتيان السجود في الثاني من الركعة الأولى، ثم أراد أن ينتقل وأن ينهض إلى الركعة الثانية كان يجلس جلسة يسيرة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، ويفعل ذلك أيضا في الركعة الثالثة، يعني بعد الفراغ منها إلى الركعة الرابعة. وعرفت هذه الجلسة عند الفقهاء باسم جلسة الاستراحة. والرواة الذين وصفوا حديث رسول الله، وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه عدد، لم يشر أحد منهم إلى جلسة الاستراحة إلا ما روي عن مالك بن الحويرث. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لهم إني أصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني رأيته يفعل شيئا ما رأيتكم تفعلونه، وأشار إلى مسألة أو إلى قضية جلسة الاستراحة. وقد أخذ وقف العلماء من هذه الجلسة وقفات، فمنهم من لم يرى جوازها إلا لحاجة على اعتبار أنها رخصة وليست عزيمة، رخصة لمن لم يقوى على النهوض عقب السجود مباشرة كالكبير والبدين والمريض وغير هؤلاء، فله أن يجلس جلسة الاستراحة، لأن النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته خلا من ذكر هذه الجلسة. وذهب جماعة إلى القول بسنيتها وبمشروعيتها وبأنها من أفعال الصلاة وتعد سنة لا ينبغي تركها وهجرها، وهذا القول يروى عن أهل الظاهر وجماعة من علماء الحديث ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. وحجتهم أن حديث مالك بن الحويرث ذكر هذه السنة ونبه إليها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها، ولذلك يسن وينبغي للمصلي أن يفعلها، وأن من تركها فقد ترك سنة من سنن الصلاة. وذهب جماعة إلى أنها جائزة، يعني إن فعلت لحاجة أو لغير حاجة فالأمر سواء. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله على أنها سنة وأنها أمر ينبغي فعله والعمل به. ووجه استدلال الإمام الشوكاني على سنيتها أن مالك بن الحويرث ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر عن عدم ذكرها لدن الآخرين بأنهم لم يستوعبوا ذكر كل سنن الصلاة، لذلك وهلوا عنها وغفلوا عنها ولم يذكروها. مالك ذكرها وزيادة الثقة مقبولة، على ذلك تضاف إلى سنن الصلاة. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة إن القول مع من قال بجوازها أو بكونها رخصة، وإنها لم تكن سنة دائمة، لأن هؤلاء النفر الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على أن ينقلوا كل ما شاهدوه، بل إنهم نقلوا ما هو أقل منها، وربما نقلوا ما هو أخفى منها، فكونهم يتركون ذلك فيه إشارة وإشعار بأنها لم تكن سنة دائمة. النقطة الثانية في ما يرجح عندنا إن هذه السنة ليست سنة دائمة وإنما تفعل بحسب الحاجة، إن الذي تفرد بروايتها هو مالك بن الحويرث. نعم، مالك بن الحويرث رضي الله عنه نقل هذا الأمر ولم يوافقه أحد ولم يتابعه أحد على نقلها، ولا يقال إنها زيادة ثقة يؤخذ بها، لأنها زيادة محتملة تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة كثقل أو كبر أو مرض وصادف أن رآها مالك بن الحويرث فنقلها دون أن يتفطن رضي الله عنه إلى مبررها وموجبها. النقطة الثالثة أن الأصل في واجبات الصلاة الأصل البراءة، ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لم ينقل هذا، فالأصل عدم النقل. ولذلك يحمل ما ورد فيه النقل في هذه الحالة على صورة خاصة. وثمة نقطة رابعة أيضا في هذا المجال، وهي أن هذه الجلسة لم يشرع فيها ذكر، والأصل في أفعال الصلوات أن كل هيئة وكل حالة وكل حركة وكل فعل من أفعال الصلاة يصاحبه ذكر ويلازمه قول أو دعاء، وهذه الجلسة يفعلها المصلي لا يصاحبها ذكر ولا يصاحبها دعاء ولا يصاحبها تكبير، وإنما هي أمر يفعل، فدل ذلك على أن هذا الفعل ليس من مشروعات الصلاة، إذ مشروعات الصلاة كما عرفنا أقوال وأفعال، والأقوال تصاحب الأفعال، وقد خلا هذا الفعل من أي ذكر. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله إلى أن هذه الزيادة إنما فعلت للحاجة، شأنها شأن أي فعل يفعله المصلي للحاجة، فيجوز فعله لمن يحتاج إلى ذلك كثقل وكبر، بحيث إنه لا يقوى على الانتقال من السجود إلى القيام مباشرة، فعندئذ يجلس جلسة خفيفة يستجمع فيها قواه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القيام. هذا ما يظهر لي والله أعلم في المسألة. وما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فقد قال به غيره من أنها سنة وأنها تفعل، ومن فضل الله على هذه الأمة أنه لم يقل أحد بوجوبها، ولم يقل أحد بأنها لازمة، وغاية من قال بمشروعيتها قال بسنيتها، ومنهم من قال بجوازها بمعنى أنها من باب المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، ومنهم من قال بعدم مشروعيتها إلا لحاجة. ويظهر والله أعلم إن هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذا الحديث، والحديث كما عرفنا رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، فيكون أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول إن جلسة حديث جلسة الاستراحة وردت عن أبي هريرة، لكن نحن نعرف ماذا قال الإمام البخاري، وقال إن كان محفوظا، وحمل ذلك على معنى آخر غير معنى جلسة الاستراحة، فكأن البخاري رحمه الله لم يرى مشروعية جلسة الاستراحة. وما جاء من كلام الإمام البخاري هو أمر يحتمل، هو محتمل وليس إيه؟ وليس نصا كما هو في حديث مالك بن الحويرث، وقد تقدم الكلام عليه في إيه؟ في الدرس الماضي تكلمنا عليه، حيث جاء في حديث أبي هريرة في قوله في صلاة المسيء قال فإن يعني أنه أمره بأن يجلس بعد السجدة الثانية، وقال إن الراوي عن أبي هريرة لم يذكر الجلسة الثانية، لم يذكر السجدة الثانية، وإنما اقتصر على السجدة الأولى التي يعقبها جلوس بين الجلستين. وإن كان ذكر الجلسة الثانية قال فهذا محمول على التشهد وليس محمولا على جلسة الاستراحة. يقول الإمام الشوكاني الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة لأنه نص عليها بقوله فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة لأنها تأتي في الأوتار من الركعات. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه، يعني إلى القول بمشروعيتها. وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد رحمه الله روايتان، رواية بالمشروعية ورواية بعدم المشروعية. وإذا قلنا روايتان ماذا نعني؟ يعني أن أحمد نص على ذلك وأن هذا القول منقول عنه، لأن علماء أو لأن الفقهاء ينصون على ما نص عليه الإمام أن ذلك هو الرواية، أن ذلك أحدهما الأشهر هو المذهب. والقول الثاني يقولون فيه إنه رواية، فالرواية هي القول الثاني. ولما كان هذا القول عن أحمد نقل متساويا، يعني قول بالمشروعية وقول بعدم المشروعية، قال إن فيها روايتين. أما إذا كان هذا القول مخرج على قول الإمام ومستنبط من قبل مجتهدي المذهب فإنهم يقولون فيه وجه، فيفرقون بين الوجه وبين الرواية وبين المذهب. فالمذهب هو الرأي المشهور، والرواية هي القول المحتمل أو القول المرجوح، والوجه هو القول المستنبط، هكذا يقول الفقهاء. قال وذكر الخلال وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد وأحد من روى عن الإمام أحمد فقهه أن أحمد رجع إلى القول بها، يعني أنها مشروعة ولم يستحبها الأكثر، يعني وأكثر الفقهاء لم يروها مشروعة، ولذلك ما جعلوها من مندوبات الصلاة أو من المستحبات في الصلاة، وأقصى ما يقال إنها من الأمور الجائزة وإنها تفعل على سبيل السعة، وأن من فعلها لا يكون عاملا بسنة مندوب إليها، كما أن من تركها لا يكون قد ضيع سنة مطلوبة. فالمسألة متروكة للفاعل بحسب احتياجه أو عدم احتياجه. قال واحتج لهم، يعني للأكثرين الذين قالوا بعدم مشروعيتها أو بعدم استحبابها، قال واحتج لهم الطحاوي. والطحاوي إنما يذكر مثل هذا في كتابه شرح معاني الآثار، ذلك أنه يورد الأحاديث التي تصلح للاحتجاج إلى ما يذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ثم هو بعد ذلك يورد الأحاديث التي يحتج بها المخالفون للإمام. هذا منهجه وصنيعه في كتابه شرح معاني الآثار. قال: واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي، بحديث أبي حميد الساعدي. مر معانا حديث أبي حميد ولا ما سمعت به؟ مر معنا فيما مضى حديث أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من حديث أبي حميد. قال: واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر فيه هذه الجلسة، بل ثبت في بعض ألفاظه، يعني في ألفاظ حديث أبي حميد، أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ولم يتورك، كما أخرجه أبو داود. قالوا: فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة. وهذا القول ماذا يقصد به الشوكاني هنا؟ كأن الشوكاني يقول إن القائلين بعدم مشروعية جلسة الاستراحة احتجوا بحديث أبي حميد وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث، أو اعتذروا عن حديث مالك بن الحويرث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة. وهذا يقتضي منهم أنهم ما ردوا حديث مالك بن الحويرث ولم يطعنوا فيه، وقالوا إنما جاء فيه أمر مسلم لكن ليس على إطلاقه، وإنما هو لسبب، وإنما هو لموجب، إما أن يكون ثقل أو مرض أو ضعف أو غير ذلك، يعني إن النبي إنما فعل هذا لعلة ألمت به حملته على أن يجلس جلسة الاستراحة، إذ أنه ما كان يفعلها دائما. قد يقول قائل: ألا يحتمل أن النبي فعلها لمجرد فعلها لبيان الجواز، لبيان جواز ذلك؟ نقول إن هذا محتمل، لكنه استمراره في أغلب الأحيان وفي أكثر الصلوات على عدم الفعل مشعر بترجيح عدم الفعل على إيه؟ على الفعل، مشعر بترجيح عدم الفعل على ذلك. قال: فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. ثم قوى ذلك، يعني الطحاوي، بأنها لو كانت مقصودة، يعني لو كانت سنة أو جلسة الاستراحة من أفعال الصلاة، لو كانت مشروعة، لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وحيث إنها لا ذكر لها مخصوص دل ذلك على أنها إيه؟ على أنها فعلت الحاجة. قال: وتعقب، يعني كلام الطحاوي من قبل القائلين بسنيتها بأن الأصل عدم العلة، بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هل هذا الحديث اقتصر مالك بن الحوارث الحويرث على روايته فقط، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن الحويرث، ومن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك بن الحويرث أيضا لم ينقل هذه هذه الهيئة وتلك الجلسة. فعندئذ يستوي الاستدلال بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي لمن فعلها ولمن لم يفعلها. قال وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخلة تحت هذا الأمر. قال وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها. يقول وهذا كأنه يجيب، كأن القائل الذي رد على الإمام الطحاوي والقائل بمشروعيتها يقول، يعني عندما اعترض عليه بأن حديث أبي حميد لو كانت مشروعة لذكرت في حديث أبي حميد، يقول لا، إن عدم ذكرها في حديث أبي حميد يدل على عدم وجوبها. وهذا في الحقيقة جواب غير سديد، لأن ما ذكر في حديث أبي حميد ليس كله دليل على إيه؟ على واجبات، ليس كل ما ذكر في حديث أبي حميد واجبا. فحديث أبي حميد ذكر فيه الواجبات وذكر فيه المندوبات، ها، فليس كل ما ذكر في حديث أبي حميد واجب حتى نقول إن عدم ذكرها يدل على عدم وجوبها، لأن حديث أبي حميد اشتمل على صفة بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب منها يعني الأفعال الواجبة منها وغير الواجبة، وكونها لم تذكر مطلقا هو دليل على عدم مشروعيتها لا على عدم وجوبها كما قال. أما حمله على حمله عدم ذكرها على عدم وجوبها فهذا فيه مصادرة، فهذا فيه مصادرة، لأن ما جاء في حديث أبي حميد جاء لبيان المشروع في الصلاة سواء كان واجبا أو غير واجب، ولذلك هذا الجواب لا يصلح. الجواب الذي ذكره الشوكاني رحمه الله من قوله وتعقب من قوله وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها، نقول هذا جواب ليس بمسلم، لأن غير أبي حميد ممن نقل صفات حديث صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كوائل ابن حجر وأبو هريرة وغيرهم أيضا لم يذكروا هذه الايه هذه الهيئة، ولم يذكروا هذه الزيادة، ولم يذكروا هذه الفعلة، فهل كل هؤلاء لم يذكروها لأنها ليست واجبة؟ هذا جواب فيه تكلف، واضح؟ قال على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة. قال بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها، وهذا الوجه الآخر الذي جاء بإثباتها نحن قلنا إن كان هو وصف لصفة صلاة المسيء فكما مر معنا من حديث الإمام البخاري أنه ما قبل تلك الزيادة التي فيها احتمال إثبات جلسة الاستراحة. ها؟ فين؟ فين أحمد عنه؟ عنها عن أبي حميد قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام. وهذا القول في الحقيقة يعني فيه نظر، لأن هناك أفعال خفيفة مثلها كالجلسة بين الإيه؟ بين الجلسة، كالجلسة بين السجدتين، هي أيضا جلسة خفيفة مثل جلسة الاستراحة، لكنه شرع فيها ذكر ولم يشرع فيه جلسة الاستراحة ذكر. وهذه قرينة من القرائن التي قال العلماء بأنها ليست مشروعة، فإنه لا يلزم من خفتها عدم مشروعيتها عدم مشروعية الذكر فيها، إذ أن هناك أفعال مثلها شرع فيها الذكر كالجلوس بين السجدتين وكالقيام بين الإيه؟ بين الركوع والسجود. قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام. واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قوي، وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد. كذلك نقول إذا كان لم يستوعبها كل واحد فكذلك لم يهملها الكل، وعدم وإهمال الكل لها أو إهمال الأغلب لها مشعر بأنها بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت من السنن المشروعة لقال بها على الأقل أكثر من واحد. وفي الروايات التي وصف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بها إلا واحد، وهو مالك بن الحويرث. ونحن نقول إن مالك رحمه رضي الله عنه ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، لكنه لا يدل على أن هذا الفعل مشروع دائما، وإنما هو مشروع للحاجة، لأن الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله متى نقول إنه يتعين الأخذ بها؟ لو كان هؤلاء اجتمعوا على نقل صفة صلاة واحدة، لكنهم اجتمعوا على نقل صفة صلاة النبي وهي متعددة وفي أزمان مختلفة وفي أوقات مختلفة، فدل ذلك يعني أقصى ما يدل عليه أنها من الأمور المتوسع فيها، وأنها من الأمور التي يجوز للمصلي أن يفعلها ويجوز له ألا يفعلها. وهذا هو الذي قاله جمهور الفقهاء على أنها من الأمور المباحة، وعلى أنها من الأفعال التي تفعل للحاجة، شأنها في ذلك شأن الأفعال التي تفعل للحاجة على خلاف ما هو مستمر ودائم، حتى وإن كان متأخر. هو ما نقل لنا آخر صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل لنا صورة من صور الصلاة، وصور الصلاة مختلفة. ونحن نقول بأنه يجمع بين الأقوال، وإذا أمكن الجمع فعندئذ يصار إليه، يتعين المصير إليه ولا يصار إلى الترجيح. متى يصار إلى الترجيح؟ عند عدم إمكان الجمع. وهنا نقول إن الجمع ممكن، وهو أن النبي فعلها لحاجة، واضح؟ لأن هذا الجمع الكثير الذي نقل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إطباق فيه اتفاق ضمني على أن هذه الفعلة ليست من أفعال الصلاة، كون عدد من الصحابة يحكي لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته، وإنما أخذ مجموعها وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم، وهذا قول مسلم، فمجموعه أخذ مجموعها من مجموعهم، ويتقوى كل فعل رواه أكثر من واحد، ويقل الحكم في كل فعل تفرد به واحد، واضح؟ قال واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر، واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما. إيش عندكم؟ احتجوا أيضا بما على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث، احنا عندنا بما وقع من حديث، قال وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب، وهذا قول غريب. يعني حقيقة ان الامام الشوكاني رحمه الله هنا حريص على ان يلوي اعناق هذه الروايات التي تدل على مشروعية تدل على عدم مشروعية الحكم، لان حديث وائل بن حجر ما اقتصر على ذكر الواجبات حتى يقال هذا يدل على عدم الوجوب، وانما ذكر المشروع في الصلاة، والاستنباط الذي استنبطه العلماء من ان هذا ليس بمشروع استنباط قوي، لان وائل لم يختص بذكر الواجب، لم يقتصر على ذكر الواجب حتى يقال ان هذا دليل. قال واحتجوا ايضا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ كان اذا رفع راسه من السجدتين استوى قائما. قال وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب. لما عرفت؟ ايش لما عرفت؟ ها؟ نقول لو كان حديث وائل مقصورا على الوجوب لكان الاستدلال به صحيح، لكن حديث وائل لم يكن مقصورا على ليه؟ على الوجوب، على ان حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، يعني يريد ان يقول ان حديث وائل ايش؟ حديث ضعيف. قال واحتجوا ايضا بما اخرجه الطبراني من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه انه كان يقوم كأنه السهم، معنى انه ايه؟ ما كان يجلس. قال وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى. ليه؟ يعني كأنه يريد أن يقول لأن هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي ظاهره أنه مخالف لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، حديث معاذ ما هو عن الرسول. وأحتج أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه، الضمير في إنه يعود إلى أقرب مذكور وهو معاذ، أنه كان يقوم كأنه السهم. قال وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى، يعني إذا كان هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف لا ينفي الاستحباب المدعى؟ لا شك أنه ينافيه، لكن قلنا لا ينافيه لأنه من فعل غير النبي عليه الصلاة والسلام، على أن في إسناده متهما بالكذب، يعني كأن الحديث لم يثبت. وقد عرفت مما قدمنا في شرح الحديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة عند فيه عند البخاري، لكن إذا كان البخاري نفاها والراوي هو أدرى وأعرف الناس بما يروي، فكيف نقول إنها ثبتت عند البخاري؟ ها؟ كيف نقول إنها ثبتت عند البخاري والبخاري يقول لا ما هي ثبتت إن كان محفوظا، لأن فلان اقتصر على السجدة الأولى فقط. الحقيقة إن قول الإمام الشوكاني إنها ثبتت يعني قول فيه فيه نظر، لأن البخاري الذي رواها لم يثبتها بل نفاها، وكما قلنا إن الراوي أدرى بما بما يروي. وقد عرفت مما قدمنا في شرح الحديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره، لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه، لكن الذي رد ليس هو النووي إنما البخاري، وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم. فإذا كان البخاري حكم عليها بأنها وهم فكيف يقال إنه ذكرها؟ وكيف يحمل البخاري بأنه ذكرها وأن ذكرها يعني يستلزم القول بوجوبها؟ في الحقيقة إن هذا قول فيه تكلف.